ولا نستئمة على عبيد إسماعيل من الأنا حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الرعد في الآية 35: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل للمتقين. لا يحسن الوقوف على الآية الآن إلا أنه والمشبه به أو أنه التمثيل، كما يقول لفظ مثل الجنة التي ابتدأ بهذا الوصف المولى جل وعلا في أول الآية. المشبه والمشبه به بيقتضي أنك تذكر كلا الطرفين، خاصة لما تقول مثل الجنة. مثل الجنة يعني لازم تجيب مثال لإله. مثل الجنة مثل شو؟ في الآية ما ذكر. يقول مثل الجنة التي وعد المتقون. طيب مثل شو؟ ما ذكر. قال تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. طبعا أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم أيضا، لكن باعتبار أنه عطفت على الأكل والأكل دائم، ما في داعي بعد أن يذكر لفظ الدائم مرتين. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما تقدم الكلام عن تبدل النظام الكوني من دنيوي إلى أخروي، وبعدما تقدم الكلام عن المواقف في يوم القيامة ابتداء من الحشر بمصداقه الأول الذي هو جمع أجزاء البدن وجمع البدن مع الروح، ثم النشر، ثم مرورا بمواقف يوم القيامة التي لا نعرف الكثير منها، على أن هناك إشارة أن من جملة المواقف في مسألة الرجعة في قسمها الأعظم، وإن كان في قسم من الرجعة بتم في عدد الدنيا، وإن شاء الله قلنا أنه مرتين نحكي على الرجعة بالتفصيل. مرورا بمواقف يوم القيامة انتهاء بعرفة يوم الحساب. وبعدما تقدم الكلام أنه في عرفة يوم الحساب يؤتى بالجنة، وإلا ما قبل وصول الناس إلى يوم الحساب لا تكون الجنة حينئذ حاضرة، يؤتى بالجنة على نحو الإزلاف، ويؤتى بالجنة على نحو التبريد. وطبعا كل من اللفظين بيتضمن معنى رح نتطرق لأنه فيما بعد. بعد ما يؤتى بهما، وبعد ما يؤتى لكل إنسان طائره أي كتابه الذي يتفائل أو يتشائم به، ويشاهد أعماله التي فعلها في الدنيا وهي متجسدة أمام عينه، وبعد الشهود ابتداء من الله جل وعلا وانتهاء بأعضائه تشهد عليه بما فعل، وبعد وزن أعماله بميزان الحق وبميزان العدل، وأن يكون كل عمل له ميزان من سنخه، وليس الميزان هو ميزان واحد أو أنه ميزان مادي. وبعدما يتم حينئذ الحساب تبتدئ الشفاعة، إذا نتكلم بس بخصوص المسلمين أو بخصوص شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تبتدئ شفاعة الأئمة ابتداء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا بسيدة النساء وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والأئمة الباقين بيشفعوا حينئذ لشيعتهم ومحبيهم، إلا إذا كان والعياذ بالله أنه إذا سلب محبته عليه وقت الاحتضار، سلب الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين وقت الاحتضار، فيحاسب حينئذ حساب المسلم، إلا إذا كمان فعل أفعال توجب خروجه عن الدين فيسلب الإسلام فبيكون في زمرة الكفار والعياذ بالله. بعد هذه الشفاعة ترد الناس حينئذ إلى الحوض أولا ثم إلى الصراط ثانيا. وبعدما تقدم الكلام عن كيفية صوت أهل الجنة إلى الجنة وكيفية صوت أهل النار إلى النار، لا بد حينئذ من الكلام عن الجنة. طبعا بالنسبة للكلام عن الجنة يعني من نافلة القول، أن يقال وأن نأتي بالمقدمة التي أتينا بها عندما ابتدأنا بالكلام عن النظام الأخروي، إنه هو نظام مختلف عن النظام الدنيوي، وهذا بحاجة إلى أن الإنسان يتصور أمر مجهول بقيود مادية، قيود دنيوية، مع أن القيود المادية والقيود الدنيوية مش موجودة في الآخرة، فهو عم يتصور الآخرة على نحو التحجيم لها. فكيف إذا كانت الجنة؟ لأن الجنة هي أعظم شيء عند الله جل وعلا، جعلها مقر وجعلها مأوى لأوليائه وأنبيائه ورسله وعباده المتقين، وجعلها دار جزائه. أهم من هذا كله أنه جعلها دار كرمه. هذا الكرم بتلاقيها النعم اللي أنت بتلاقيه بالدنيا رح تتجلى بصورتين، مش بس رح تتجلى من ناحية الصورة في الآخرة، بل رح يتجلى عظمة نعم الله جل وعلا في الجنة. طيب نحن مش قادرين انه نعد النعم الدنيوية، مش قادرين نعد النعم الأخروية، مش قادرين انه نوصف النعم الدنيوية، مش قادرين نحن نوصف النعم الأخروية، على فرض القدرة ان نحن من نوصفها تبعا لما ورد من أدلة نقلية في الكتاب او في السنة، رح نوصفها ونخضع الوصف للغة العربية، يعني للغة المتداولة بيناتنا، ورح نخضع المعنى اللي احنا عم نستفيده الى ما هو مرتكز ومورود في اذهاننا. اتلاقي هذا المعنى الموجود في اذهاننا اذا ما نجي نترجمه كيف حقيقته، رح نستعير صور مادية دنيوية ونقول انه الاصل بالجنة يعني مثل الفيلا للحج الفلاني اللي هي باول البلد عنا، واذا قلنا والله انه حور العين نصفها مثل نساء الدنيا، واذا قلنا انهار بالعسل نصف مثل العسل الدنيوي، وهكذا نخضع المعاني اللغوية المستفيدة مقيدة بقيود وهمية، المستفيدة من ألفاظ مقيدة بقيود لغوية، رح نرجع كمان مرة تانية انه نحصرها في إطار ميت. لذلك من باب الفات النظر انه بتلاقي كل شيء بالدنيا لما انت بتسمعه بصور لك اياه الوهم بصورة، لما بتشوفه بتلاقي ادنى مما تصورته. يعني هلا بيحكوا لك عن امريكا، عن الحضارة بامريكا، هلا انت بتتصور عالم ملكي، بتتصور سلوك قيم، بتتصور انه والله مدنية مترابطة الاجزاء بعضها في بعض، بطرح له هناك بتتفاجئ انه هي دون المستوى المتصور. ممكن هذا في عالم الحضارة ما كنش والله سيادتك انه معروض عليك التصور، لانك مش من السياح الاجنب. مثلا لما بيمدحوا لك انسان مؤمن فقي او عالم، مباشرة انت بتلبس عليه، بتسبغ عليه صورة الانبياء في ذهنك، بس يقول لك هذا هو، بتتفاجأ انه انا هذا هو الشخص اللي وصفوا لي، بتحس انه دون المتصور. لذلك ورد في الخبر، ورد كل شيء سماعه احسن من عيانه، بل في خبر تاني كل شيء سماعه اعظم من عيانه، وكل منهما بالواقع معنى متطابق بس بيختلفوا من حيثيات. حيثية في الخبر الثاني أعظم أنه أنت تتصور المسموع أكثر مما هو بحقيقته، من ناحية الحسن أنك تلتز بصورته أكثر مما تلتز بحقيقته العينية لما تشوفه. على كل تتمة الخبر كل شيء سماعه أحسن من عيانه إلا الجنة، إلا الجنة فإن عيانها أعظم من سماعها. طبعا فإن عيانها أعظم من سماعها، يعني تصور أنت عم تسمع الجنة من مين؟ عم تسمع وصفة، عم تسمع وصفة من الله. من هو اللي قادر يوصف الجنة إلا الله؟ مع أن الله هو الواصف، راح يكون عيان الجنة أعظم من سماعها. بتلاقي في خبر تاني ما خص الجنة وإنما عممه لكل أمر أخروي، كما في هذا الخبر كل شيء في الدنيا سماعه أعظم من عيانه، وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه. عشان هيك نحن سابقا أتينا بهالمقدمة تقريبا في أول البدء في الكلام عن يوم طبعا تتمة لهالمقدمة، يعني طبعا بالنسبة إلى الجنة النعم التي هي فيها هي على أقسام، هي على أصناف، وإن شاء الله نتوفق لعرضها فيما بعد. بالإضافة إلى أنه في أصناف ما نعرف نحن شو ماهيتها، المولى أغفل عن ذكرها تعمدا، بس أشار لأنه في شيء وأنا أغفلت عنه. بالإضافة إلى ذلك أنه حتى النعم اللي هي تتقارب بالجنس مع النعم الدنيوية ماهيتها حقيقتها تختلف عن ماهية وحقيقة هذه النعم الدنيوية. أكثر من ذلك طريقة التناول تختلف، طريقة الأثر بتأثر بيختلف، شكلها بيختلف، كل شيء من حيثياتها بيختلف عن كل شيء من الحيثيات لهذه النعم حينئذ الدنيوية. لذلك بتلاقي المولى جل وعلا بيقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. شوف ما أخفي لهم، إنه في شيء من النعم الأخروية أنا أخفيتها ما ذكرت لا في الكتاب ولا في السنة، وما في أي نفس تعرف للماهية ولا المصداق لها النعم الأخروية في الجنة اللي أنا أخفيتها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، في سورة السجدة الآية 17. في الخبر النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما تتصور انه ولا خطر على قلب بشر، يعني في بعد اجناس من النعم غير النعم التي ذكرها في القرآن مش ممكن انه تخطر على قلب اي انسان. من هم مما لا شك فيه في صعوبة في عرض وصف نعم الجنة. لكن على قاعدة، وهذه ايضا مستفادة من قول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ما لا يدرك كله لا يدرك جله. اذا مش قادرين والله انه نحكي عن كل النعم، بس ما قادرين انه نحكي بقدر المستطاع عما ورد في الكتاب، وقادرين انه نتصور كما اراد الله من خلال اللغة العربية ومن خلال اذهاننا البشرية صورة عن النعم حينئذ الله. إذا خصنا في هذه المقدمة أيضا بدي أشير إلى مقدمة ثانية، إنه ممكن الواحد من شيعة أمير المؤمنين، طبعا المراد هنا بالشيعي هو الأعم من الشيعي والمحب، يعني المعتقد بولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، بقول لك يا أخي إذا كانت المسألة مسألة إنه أنا سيشفع لي، فإذا أنا خليني على ما أنا عليه من دون أي تقدم في عالمي الجد والاجتهاد والورع واجتناب الحديث. وهذا منفذ من منافذ وسوسة الشيطان للإنسان، مش بوسوسه. أولا هذا التصور مرفوض من عدة جهات. الجهة الأولى الشفاعة من الحساب الطاغي، بس من النشر إلى يوم الحساب شو بتسوي حالتك أنت؟ بتمر على 50 موقف. هاي واحدة. اثنين، شو بتسوي بالبرزخ؟ بنص الأخبار ذكرنا بعضها في مبحث البرزخ، إنه اكفونا البرزخ والباقي علينا. ما البرزخ انت تترك من دون أي شفاعة، شو بتسوي أيضا بعالم البرزخ؟ فالجرأة على المعاصي ما إله معنى، لأنه بعد قدامك عذاب البرزخ، بعد قدامك 50 موقف من المواقف الأخروية قبل ما توصل للحساب. هذا التصور اللي بيقول لك يا خي معاني هونيك صلوات الله وسلامه عليك، وانه رح يشفع لنا، فحينئذ بضل غير مبالي. ما له معنى، لانه هو بيشفع لك من الحساب الطالع من هلا ليوم الحساب. شو بتسوي انت؟ فهمت؟ اثنين، انه انت باي والله جرأة رح تجاور المولى جل وعلا في شنانه، وأنت كنت مصمم مصر على معصية الله جل وعلا. صحيح أنه والله المعصية اللي أنت مصر عليها مش بالعقائد، مش بالمعرفة، مش بولاية أمير المؤمنين، مش بالبراءة من أعدائه، وهي من أهم عبادات الله جل وعلا، بس ما أنت مصر على معاصي تلك، وهذا بتنافى مع العبودية، بتنافى مع الإقرار بالوحدانية والربوبية، بتنافى مع أنك أنت ستكون في جوار الله جل وعلا. أنت بدك تعرف بكرة أنك والله بتنتقل وتكون جار فلان، ما بتعمل معه مشكلة قبل ما تنتقل لجواره، بتعمل معه مشكلة وبتعد حد منه، بتروح بتزوره بتقول له والله نحن أحباب وأنت هتطعنه بظهره. إذا هذا بك تقيسه يعني شعبيا، بك تقيسه على صعيد البشر، فكيف بالنسبة إلى الله الذي لا تخفى عليه يعني لا تخفى عليه شيء، خاصة من مضمرات النفس، خاصة مما هو قد عزم عليه المرء. فمن هنا الأولى بالمرء أنه أن يتحلى بالعبودية وأن يتخلى عن أي إصرار من العناد تجاه الربوبية، وأن يكون دائم التوبة مع الله جل وعلا. صحيح رحمة الله واسعة، لذا ورد في الخبر كلكم يدخلون الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. يعني تصور أنت بعير شيرد وما بده، وطبعا نحن نعرف أنه الأنعام والبعير المراد به هنا الإبل، أنه لما بيشرد وما في حدا بعد يلقطه، هذا اللي فقط من عباد الله اللي ما بيدخل الجنة. بس هذا ما بيعني أنه ما راح يفوت النار، مش أنت شخصيا، بس انه هذا الانسان اللي بيحفظ المعاصي ما قلنا فيما بعد من الجهة التالتة في مقام الرب على التوهم السابق، انه حتى لو كان هناك شفيعة ما في ناس من المحبين بيدخلوا النار لبعض المعاصي، تلحقهم الشفاعة بعد دخولهم النار وقبل حينئذ دخولهم النار. بالنسبة للواقع الى الشيعة مثل اصدركم ان شاء الله، وبارك الله فيكم وان شاء الله تشفعونا لنا يوم القيامة. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الباقر بيقول معاشر شيعتنا، معاشر شيعتنا، أما الجنة فلن تفوتكم سريعا كان أو بطيئة. أنه في ناس بتفوت الجنة بغير حساب، في ناس بتجوز الصراط كسرعة البرق، في ناس بيطولوا حساب البرق حتى يفوتوا على الجنة. أما الجنة فلن تفوتكم سريعا كان أو بطيئا ولكن تنافسوا في الدرجات. طيب يا خي إذا بفت الجنة مش ضروري تكون أنت بآخر رقم؟ ليش ما بتكنش أنت أنت رفيق الشهداء والصالحين والأنبياء، وبتكون رفيق أمير المؤمنين اللي أنت هلا عم تعتز بمحبته وعم تعتز بالانتماء إلى ولايته والاعتقاد حينئذ بإمامته، ليش ما بتكون أنت أيضا في جواره غدا حينئذ يوم القيامة؟ خبر ثاني عن الإمام الصادق بيقول والله لا يدخل النار منكم أحد، فتنافسوا في الدرجات وأكمدوا عدوكم بالورق. وهذه الأخيرة فيها إلماط، يعني فيها إحراق. اتصور أنه أنت غدا يوم القيامة أنك تلجئ أنتك للشفاعة وديوانك مليء حينئذ بالسيئات، وقبل ما هن يتشفعوا ما بيرتاح الأعداء، بيرتاح حينئذ المناصب إنه هاوني من شيعة أمير المؤمنين وكان يفعل مثل ما إحنا كنا نفعل. فشو بتكون انتحالتك عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ عشان هيك قال وأكمدوا عدوكم بالورع، يعني بدأ شوية ورع. صح الجنة لإلنا، بس ما بناخد كمان نروح على الجنة نحن وحينئذ باقي عوراتنا ونحن مدبرين على المولى جل وعلا. بالواقع بعد هالمقدمتين إذا بدنا نتكلم عن الجنة، في الخبر النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبرا من الجنة خير من الدنيا وما فيها. شبرا. في خبر ثاني كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله لموضع صوت، صوت كلنا نعرفه، خيزراني اي شيء بتعمله بايدك بيكون من غير خشب، لما بتحطه قديش هذا طول وقديش هذا عرض؟ بقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا الجنة المنى نصفها اذا كان بها الاني هي عزيزي، كمان ورد في الاخبار انه مهور انفسكم الجنة، فحاول حينئذ ان لا تكون مغبون. طبعا قلنا ان لا تكون مغبون مش بأصل، ان لا تكون مغبونا في درجاتها. بكرة تدخل وبيحطوك حينئذ في اخر درجة من درجات الاخر، من درجات الجنة. بالواقع بالنسبة الى الجنة، المولى جل وعلا تكلم عن بعض النعم في الكثير من الآيات، الا انه من ناحية الوصف لمشمل الجنة وصف مرطل، مشملة وصف مرطل. مرة في سورة الرعد في الآية اللي ابتدأت فيها كلامي في الآية 35، ومرة في سورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية 15. في كل منهما، أما الآية الأولى فذكرناها، مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل شو؟ ما ذكر المثل لأنه مش قابل للتوصيف، عشان هيك حذف المشبه، مش قابل للتوصيف. شو بده يوصف؟ حذف. قال مثل الجنة التي وعد المتقون. بعض المرة سألني قال لي انه شبه الايه في نقص، انه وين المثل؟ محذوف المثل لانه لا البشر ولا اذهان ولا عقول ولا معارفة بل ولا حقيقة الجنة ممكن انه تخضع للغة العربية ولاذهان البشر، لذلك حذف المشبه. شو مثلا؟ مش معروف. قال تجري من تحتها الانهار وكلها دائما وظلها الايه المتقدم. الآية الثانية في سورة النبي الآية 15 بيقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء. ليش الجنة بس نهر؟ لما قال أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. مش بس هي سائل، ما هي كمان اكل، وكمان غير اكل. بتعرف انه المشبه حذف، شو مثل الجنة حذف لنفس ما قلناه حينئذ سابقا. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، وهو افضل ممكن بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، طوعت له الفصاحه والبلاغه، ولذا سمي بسيد البلغاء. وان كان النبي من خصاله انه اعطي جوامع الكلم، الا ان امير المؤمنين اعطي قرني الفصاحه والبلاغه معا. اتصور بنهج البلاغه هو لما بيحكي عن الجنه شو بيقول. بيقول الجنه التي اعد الله تعالى للمؤمنين خطافة لأبصار الناظرين، خطافة فيها درجات متفاضلات ومنازل متعاليات، لا يبيد نعيمها ولا يضمحل حضورها ولا ينقطع سرورها ولا يضعن مقيمها ولا يهرم خالدها ولا يبؤس ساكنها، آمن سكانها من الموت فلا يخافون، صفى لهم العيش ودامت لهم النعمة. في الخطبة الثانية لإله بيقول صلوات الله عليه لذاتها لا تمل ومجتمعها لا يتفرق وسكانها قد جاوروا الرحمن. في كلام آخر لإله ثالث من كلام الله عليه السلام لأحنف بن قيس قال فلعلك يا أحنف شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار التي خلقها الله سبحانه من لؤة بيضاء فشق فيها أنهارها وكبسها، كبسها أي ملأ، وكبسها بالعواتق من حورها ثم سكنها أولياءه وأهل طاعته، فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على زيادات ربهم. مش انه بس هالقد، طب ايضا في زيادات اخرى في الفتش. في خبر الرابع من الشحنطيل ايضا بنهج البلاغه بيقول فلو رميت ببصر قلبك، انه هلا انا شو ما بحكي لك او غيري او حتى المولى لما بيحكي لنا كيف احنا بنتصور، بنتصور من ناحيه العقل مش من ناحيه العين. اذا كان من ناحيه العقل فاذا نحن ننظر بعين البصيره لحقيقه الجن والاخره. بيقول له فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها، يعني لو التفت انت هل تأملت بما وصف الله به الجنة في القرآن، فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها. أول شيء لو تتأمل بنعيم الجنة تحتقر عندك الدنيا، مش بس تحتقر فكرا بل نفسك بتشمئز وبتمل وبتتعالى عن كل شهوات الدنيا. هذا من جهة. من جهة ثانية ولا ذهلت بالفكر في استفاق أشجار غيبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها. حتى على تتحير عن حقيقة النعم الأخروية. فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة لذهقت نفسك شوقا إليها. أنه بتصير نفسك حينئذ تشتاق إلى الجنة مش اشتياق عادي، إلى حد تكاد أن تخرج من البدن. هذه معنى لذهقت نفسك شوقا إليها ولا تحملت من مجلس هذا، يعني وعبت لوين الى مجاورة اهل القبور استعجالا لها. بتروح تقعد بالمقابر ما عادش تقعد بالدنيا، لا لا تستعجل الوصول الى الجنة. لذهقت نفسك شوقا اليها ولا تحملت من مجلس هذا الى مجاورة اهل القبور استعجالا لها. اي وصف ممكن الانسان ان يوصف الجنة كما وصفها أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم؟ طبعا بالنسبة للنعم الآن رح نبتدئ بالوصف الإجمالي، لكن من باب أيضا الإطلالي على نحو الإشارة حتى نهيئ النفوس ونمهد بما لنا من قدرة، نهيئ أيضا الأذهان لتلقي أوصاف نعيم الآخرة. بالنسبة إلى الجنة أيضا كما قال ابن عباس قال عن الجنة أنها دار السلام. طبعا هذا الوصف سيأتي حينئذ الوقوف عنده فيما بعد. بقول الجنة دار السلام وأهلها لهم السلامة من جميع الآفات والعاهات والأمراض والأسقام، ولهم السلامة من الهرم والموت وتغير الأحوال عليهم، يظل على نفس الحال، وهم المكرمون الذين لا يهانون أبدا، وهم الأعزاء الذين لا يذلون أبدا، وهم الأغنياء الذين لا يفتقرون أبدا، وهم السعداء الذين لا يشقون أبدا، وهم الفرحون المسرورون الذين لا يهتمون ولا يهتمون أبدا، وهم الأحياء الذين لا يموتون أبدا. فمنهم في قصور الدر والمرجان وأبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله صل على محمد. اول شيء لابد من لفت النظر انه كلنا نحن نتصور انه الجنة وحدة، غير غلط او غير توهم، ليس في محل. الجنة جنات مكان واحد، هي بمجمع واحد بس مش جنة وحدة. مراد انه هي ليست بجنة وحدة بل هي جنات، انه ما تتصور انه النعيم في كل مكان منها بعينه في كل مكان. ما تتصور انه الجنة سنخ النعيم فيها واحد بعبارتين، ما تتصور ان سنخ النعيم في الجنة واحد، بيختلف سنخ النعيم من مكان الى مكان لاختلاف السنخ، فبتتعدد فيها اذا الجنة. هذا من جهة. من جهة تانية ما تتصور انه الجنة كلها في رتبة واحدة، بل هي في رتب. من عام بتلاحظ بالنسبة الى القرآن، وكما ترى انها دائما نعتمد على النصوص القرآنية الا ما نضطر اليه، نعتمد حينئذ على النصوص النبوية والصادرة عليه. بالنسبة الى القرآن ورد في اكثر من 100 اي لفظ الجنة، اكثر من 100 اي. اذا بتنظر الى بعين التأمل بتلاقي انه بهالمئة اي طارة ذكر لفظ الجنة على نحو المفرد، أخرى ذكر على نحو الجمع جنات. مثلا من جملة المواد التي ذكر فيها لفظ الجنات الآية 13 بسورة النساء: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات. من جملة المواد التي ذكر فيها لفظ الجنة على نحو المفرد قوله تعالى في سورة البقرة الآية 221: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لفظ الجنة. مورد وحيد في القرآن ذكر فيه الجنة على نحو التثني، جنتان، في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، في سورة الرحمن الآية 46. وهذه سابقا قلنا أن المراد بها جنة البرزخ وجنة الخلد، مش جنتان يعني على نحو التثني في عالم الآخرة. أولا في الآيات المتقدمة مع الجنات: هل تجري من تحت الأنهار، فيها أنهار خلدي، ها سماها جنات. رب الجنة لغة هو البستان، البستان المزروع شجر بشرط يكون سور، أما إذا كان يكون سور بسموه الجنة. إيوه نعم، مش كل بستان مصور مزروع شجر بسموه جنة، بسموه جنة لما بيوصل إلى حد أن يكون الشجر يكتنف بعضه بعضا. نعم. ثلاثي، مش شرط بس الاكتناف، الى انه بيوصل الى حد الالتفاف بكل اجزاء الشجر على نحو يسطر ضوء الشمس على الارض. لما بيصير ارض البستان مشتن اي مستتر عن ضوء الشمس، ساعتها بيسموا البستان جندي. اما اذا بضل في مسرب للنور، طبعا هذا بينشا من عدم التفاف اوراق الشجر واغصانه بعضها في بعض، ما بيسموه جنه، بيسموه بستان. فاذا الجنه لابد تكون ارض مزروعه الى سور زرعها باسق واغصانها متكاثره ومتكاثف بعضها ببعض الى حد بتمنع نور الشمس الاتي من الخارج عن ارض البستان، تمنع النور، ساعتها بسموها جنة. وهذا الجذر اللغوي، لذلك سموا الجنين جنينا لانه مشتن اي مستتر. سموا الجن اللي هو قصيم الانس، سموه بالجن لانه مستتر عن الحواس. البستان بهذا الاوصاف سموها جنة لان ارض مستترة عن نور الشمس. طيب جنة الخلد ليش سموها جنة؟ هلا انت مباشرة بس تقول تجري من تحت الانهار بتقول ايه بس؟ فاذا فيها اشجار متكاثفة لحد مسكري ضوء الشمس عن ارضها، مش هيك رح تتصور؟ طيب الشمس الجنة ما فيها الشمس، لا شمس فيها ولا زمهر. الجنة سميت جنة للاستطار صح، بس للاستطار عن المعرف، انه مش ممكن احد ان يعرف ماهية الجنة، لذا سميت جنة، اشتنت واستطرت عن المعرفة، مش انه اشتنت واستطرت عن ضوء الشمس، ما فيها الشمس لحتى تستطر هي. عشان هيك المولى في مقام توصيف الجنة حذف المثل، ما قالش عن المثل، لانه امر فوق المعرفة كلها.
مش ممكن لبشر حتى الأنبياء أن يدركوا حقيقة الجنة، لذا لم يصفها، لذا لم يتكلم عن حقيقتها. وصف بس وصف بعض أجزائها ولم يتكلم عن حقيقتها على الإطلاق. هذا من جهة. من جهة تاني بالواقع الجنة هي جنات متعددة، بالضبط كما ورد في الخبر هي ثماني جنان مش جنة واحدة. وعلمنا ان التعدد ناشئ ان صنف النعم مش واحد، بيختلف صنف النعم من ارض لارض، من مكان الى مكان، من موضع الى موضع، ما شئت تفعل. في الخبر لما خلق الله الجنان يوم خلقها فضل بعضها على بعض، مش كلها من صنف واحد، فهي ثماني جنان، ثماني: دار الخلد ودار السلام وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد غير دار الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم وجنة النور. من هذه لما تقرأ مثلا بالآية انه والله انه مثلا انه بالفردوس، بتقول خلاص بالفردوس، يعني انا بالفردوس شيء وجنة عدن شيء وجنة الخلد شيء ودار الخلد شيء وبقية حينئذ ما ورد في الآية شيء اخر. طبعا هذه الجنان بعضها ارفع واعلى من بعض، مش العلو علو مكاني، العلو علو معنوي، يعني سنخ النعم في الثاني أعلى من سنخ النعم في الأولى، فسنخ النعم في الثاني التي تلاحق العرش بتكون هي من أعلى سنخ النعم على الإطلاق. في هذه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله دول يا ابن مسعود إن أهل الغرف العليا، يعني أعلى الجنان، لعلي بن أبي طالب ولشيعته المتوالين له المتبرئين لأعدائه، وهو قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا على أذاء الدنيا. انت هون بالدنيا فعلا، هلا بنقش في عصر الديمقراطية، عصر الحرية، عصر التعبير، إلا الشيعة بعد المدينين ومش قادرين يعبروا عن معتقدهم، مش قادرين يتجولوا أينما كان، مش قادرين يحكوا حقيقة معتقدهم ويتحملون الأذية. هلا انزل على صيدا، هلا انزل على صيدا الديمقراطية اللي صاحبها أخذ أكبر عدد من الأصوات في لبنان، بتطلع فيه شبه، ما هي كمان نوع من الأذية عم تتحملها. انت عم تتحمل ضريبة الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، انت عم تصبر، هذا الصبر له أجر غدا يوم القيامة، أجره أن تكون في أعلى الجنان غدا لعلي بن أبي طالب ولشيعته المتوالين له المتبرئين لأعدائه الله. في خبر ثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أهل الجنة ينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب. طبعا محل الشاهد أن الجنة جنات، قال الإمام الصادق عليه السلام: قال لا تقولوا جنة واحدة، إن الله عز وجل يقول: درجات بعضها فوق بعض. كيف تجعل انت درجة واحدة؟ طبعا درجات من حيث في النعم. في خبر اخر كذلك عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نفس النص او ما هو يقرب من هذا النص، انه منازل الشيعة هي كالكواكب بالنسبة الى اهل الدنيا. ايضا المولى جل وعلا في الكتاب قال في سورة طه الآية 75: فأولئك لهم الدرجات العلى، فإذا صنف النعم بيتحدد. في سورة الإسراء في الآية 21 بيقول: ولا الآخرة
أكبر درجات، لما قال أكبر درجات إذا سمح النعم متعدد وأكبر تصنيفها.
في خبر الدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض، وإن العبد ليرفع بصره فيلمع له نور يكاد يخطف بصره فيفزع لذلك فيقول ما هذا، فيقال هذا نور أخيك، فيقول أخي فلان كنا نعمل جميعا في الدنيا وقد فضل علي هكذا، فيقال له إنه كان أفضل منك عملا.
إذا توهمت أنه طيب الجن دار السليمي وهذا مدام عم يتمنى الأحسن ما بعده هو زعلان، تتم الخبر ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى.
من جملة الأخبار
عودا على بدء أني حاطط الورقة بالأخير اللي نحطها قبل البث لأنه هي بشارة لشيعة المؤمنين، بيقول إن أهل الجنة ليتراءون منازل شيعتنا كما يتراءى الرجل منكم الكواكب في أفق السماء. عطفا هذا على بدء ما قلناش حينئذ.
هذا كله من جهة، من جهتين ما دلنا عم نتكلم إن الجنة هي درجات،
مما لا شك فيه إن هالدرجات أنت ما توصل للأعلى إلا بعمل، بعمل ما.
طيب نحن اعتقدنا ولله الحمد لله من أكبر النعم فعلنا علينا بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم،
بالإضافة إلى ذلك أنه رزقنا حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلم عليه، وهذه من أول النعم علينا. طيب المولد أول نعم على المرء، طيب مولده أنه ما انعقدت نطقته عن حرام، هي أول النعم. لذلك في الخبر عن ابن بكر من وجد حب علي بن أبي طالب في قلبه فليحمد الله على أول النعم.
سؤال إنه شو أول النعم؟ قال له إنه هذا من حلال مش من حرام، يعني ما عقد الضبط فيه. طيب خي أنا بدخل الجنة
بس ما كلتنا نحن مقصرين، يعني من هو اللي منا والله مشكل عن ذنوبه وقاعد ليل ونهار عبيد وصوم وتقوى وورع وما بيعرف شو.
سابقا قلنا انه شدة الحب له خصوصيات، وذكرنا خصوصياته في منازل المعراج، في منازل البرزخ، ذكرنا خصوصياته في منازل الصراط، انه شدة الحب لامير المؤمنين بتلحقك بتجعلك مع جملة الشهداء ومع جملة الأنبياء والصالحين، وبتمر على الصراط كالبرد الخاطف.
كمان شدة الحب في الجنة له أثر من هون أنت، يعني كمان هذه شغل يجب تعمل عليها، مش بس أنك تعمل على صلاة وصوم وتقول ما أنا بحب كمان أمير المؤمنين، لازم تذوب حبا بأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
شوف الخبر الوارد، جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما أستطيع فراقك وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك صنيعتي، أي زوجتي، فأترك صنيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك. فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة ورفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله، كيف بدي أشوفك ساعتها؟ فنزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
كذلك في أخبار كثيرة إنه المرء مع من أحب، هي شدة الإخلاص تجعلك مجاور لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه.
طبعا هذا جهة أن الجنة متعددة، سمح النعيم فيها مش واحد، متعدد. جهة تانية بعد عم نحكي بالجهة الإجمالية والمنفوذ بالعرض التفصيلي، الجهة التانية بالجنة أن الجنة ما تتصور أنك إذا مارست فيها النعم أكلت شربت انه هذا مما يوجب نقصها، اي شيء بتاكله بيرجع، بس تخلص بيرجع على ما هو عليه. اكلت طائر بشوي يعني بيرجع، بس تخلص بيرجع الله بيحيي مرتين. اكثر من هيك
انت ما تستعمل الطير والله له حيثيتين، مطبوخ من جهه ومشوي من جهه ثانيه. بالجنه اذا تمنيت يكون مطبوخ من جهه ومشوي من جهه ثانيه بيكون لك ذلك.
هذه الجنه طبعا بتقول لي طيب اذا كان فيها انه هي فيها قسم من اللذائذ الجسمي، لما فيها قسم من هذه اللذائذ أمر بيطرق على الذهن، طيب من اللذاذ الجسمانية إلى طفل فيما بعد إلى رواسب، هالرواسب هم متصفين في الجنة. طيب ماني بتوجب حينئذ أولا معصي الدخول إلى الغائط، هي منقصة في الدنيا. ولذا كان من خصائص النبي الأعظم أنه ما رؤي على غائط أو بول، هذا من خصائص النبي. من خصائص النبي أنه كانت الأرض تبلع له غائط وبوله، اي شيء كان يخرج منه ما يضل على وش الارض، هذا من خصائصه. بس من خصائصه انه ما روي ما حدا على بول، لانه هذا بيتنافى مع الكمال. طيب يعني معقول بالقصر في كنيف وفي غائط وفي بول وتطلع الريحه وبدك انت، وخاصه اذا صار في عندك امساك من كثره الاكل وكله غدائن وصار بدك عمليه اسهال. بالواقع بالنسبه الى الجنه يخرج هذا مثل العرق، او قبل ما نقول انه يخرج مثل العرق، في زمان هجنة الزنادقة في القرن الثاني بأواخ من عرش اسم الأول كثير انه لما يعني شو الحكمة انه الله خلق الذباب، شو الحكمة انه الله خلق الظفر ما نرجع نقصه كل اسبوع، شو الحكمة انه الله خلق الشعر ما نرجع نحلقه، شو الحكمة انه الله اوجد الوسخ وجعل الجسم قابل للاكتساب انه نغتسل كل اسبوع ونحو ذلك. من جملة الامور الاشكالات القوية انه في الاخرة اذا الواحد دخل الاخرة واكل وشرب وكذا وين بده يضعوه؟ هذا كان عنده اشكال مسكين فيه ودليلين فيه بالبلاد والاصقاع والاطفال. اتى شخص منهم سأل الامام الباقر عن اهل الجنة، قال كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون؟ أعطني مثله في الدنيا. فقال عليه السلام هذا الجنين في بطن أمه يأكل مما تأكل أمه ولا يتغوط. الشيء الثاني مرة ثانية زنديق آخر أتى للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الأمور اللي أشكل فيها قال له إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها، أنه قال له قالوا يعني إن أنتم المسلمين بتقولوا إن أهل الجنة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها ترجع مثل ما هي ما بيعمل. قال عليه السلام نعم ذلك على قياس السراج، يأتي القابس، السراج هو الضوء اللي كان عندنا قديم، يأتي القابس، القابس يعني بده شعل فيقتبس منه فلا ينقص من ضوءه شيء وقد امتلأت الدنيا منه سراجا. هذه مثل الله صلى رجع أشكل عليه قال له أليس يأكلون ويشربون وتزعم أنه لا تكون لهم الحاجة حاجة التغوط؟ قال عليه السلام بلى، لأن غذاءهم رقيق لا سفل له بل يخرج من أجسادهم بالعرق. إنه مثل ما بيخرج منك العرق والعرق طاهر بيخرج منه هذا حينئذ بالإثم غير النحو. طبعا من جملة الأمور في الآخرة أنه بتلاحظ أما بالنسبة إلى الطير في الخبر إن في الجنة طيورا تطير ما بين سماء الجنة وأرضها، فإذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله من هذا تعرف أنه من خصائص النعم للمحبين فقط مش لكل أهل الجنة. فإذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله عليهم السلام الأكل من شيء منها
وقع ذلك بعينه بين يديه، مش انه بس بحاجة دغري بيصير حاضر عنده، هو شو اتمنى انه يكون دغري مباشرة بيصير تحت بين يديه. فتناثر ريشه وانشوى وانطبق، فأكل من جانب منه قديدا ومن جانب منه مشويا بلا نار. فإذا قضى شهوته قال الحمد لله رب العالمين، عادت الطير كما كانت فطارت في الهواء وفخرت وفخرت على سائر طيور الجنة تقول من مثلي وقد أكل مني ولي الله عن أمر الله جل جلاله. عشان هيك الآية قال أكلها دائم. أنت تصورت أن الدائم يعني هذا فلش تنمو عليك على طول، لا، أكلها دائم يعني المأكول وإن أكلته بيرجع مرة أخرى، هذه أكلها دائم. يعني أنت شفت التفاحة أكلته ترجع محلها، وأنا أكلته ترجع يعني بس تخلص ترجع محلها، هذه معنى الدائم. مش أكلها دائم أنه أنت دائم الأكل، إذا دائم الأكل كيف بدك تنكح، كيف بدك تشرب، كيف أنت بدك تلتز برضوان الله، كيف بدك تلتز من أعظم النعم النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار صلوات الله عليه. تصور هذا أنت مع جنب أمير المؤمنين وتفتح تمك وين عم تاكل على طول، يعني أي والله منقب إلى إلك تلوم بجوار أمير المؤمنين عم يحسك وأنت عم مشغول بالأكل. أكلها دائم أي أنه ما بيطلع عليه نقصان، هذا معنى أكلها دائم. وظلها أي وظلها دائم. من ناحية الظل بالواقع بالنسبة إلى الجنة، الجنة كما ورد في سورة الإنسان سورة الدهر 13 بل لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما فيها شمس وما فيها برد. كمان من جملة الأمور أنه إجا أحد الزنادقة سأل الإمام الباقر قال له أنتوا بتقولوا أن الجنة ما فيها لا شمس ولا زمهريرا، قال له نعم، قال له طيب كيف الناس بتشوف بعضها وحدي وجب لي مثال له في الدنيا، قال له ما بين الطلوعين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الله صلى الله عليه وسلم، هي ما فيها شمس الناس بتشوف بعضها ولا زمهريرا. بالنسبة إلى هذه يقول المولى جل وعلا في آيات كثيرة أنه حالة أهل الجنة في ظل، وهذا الظل دائم. من جملة الآيات في سورة الواقعة الآية من 27 إلى 31 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، والطلح حون هو الموز، حتى تعرف أن الموز حتى الموز مذكور في الكتاب، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. في آية ثانية يقول المولى في سورة النساء الآية 57 بيقول وندخلهم ظلا ظليلا، ظليلا في ثابت ما بيتغير، مش انه والله مكان في ظل ومكان في يعني حرارة شمس، لا، كل جنان هي في حالة ظل دائم. بالإضافة إلى ذلك الآية اللي ابتدأنا فيها الكلام كلها دائم وظله، هذا بالنسبة حينئذ إلى الظل. طبعا بالنسبة إلى كل النعم الدينية ترجع على ما هي عليه، وإن كان يمكن ما بيحسن الكلام فيها بس يحسن الإشارة لها. من جملة الأمور أنه قال المولى جل وعلا لهم فيها أزواج مطهرة، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لا يحضن ولا يحدثن. أيضا من جملة الأمور اللي هي فيها أنه المرأة تبقى بكرا وإن وطأها زوجها، تبقى حينئذ بكر، لا، لأنه كل نعيمها ثابت لا يزول. نكتفي طبعا بهذا المقدار من الوصف الإجمالي إلى نعيم الآخرة حتى نبتدئ حينئذ بذكر أصناف النعيم صنفا صنفا لترى أنه كل صنف ماذا فيه حينئذ. قبل الانتهاء لابد من الإشارة إلى أمر أنه عودتونا أنتم على يتلقكم الفضل فيه. بالواقع أنه في هناك صلاة اللي هي صلاة جميلة التيمية، وعلما سابقا وسلسلة عم نقولها كان لازم نقولها بالجمعة الماضية إلا أنه نسينا،
بالواقع بالنسبة إلى صلاة جميلة التانية إلى فضل إلى أثر مخصوص. أثر صلاة جميلة التانية إنه أنت مثل التأمين، كيف تعمل تأمين على نفسك وعلى مالك وعلى أولادك وعلى ما له الدخل في حياتك، لكن تعمل تأمين مش تعمل تأمين على عدم النقيصة فيه، ما بتعمل تأمين والله حتى لا يزول، تعمل تأمين إنه يعطيك عوض إلى ذلك. صلاة جميلة التانية لا، صلاة جميلة التانية تأمين على بقائه مش على العوض. هذه الصلاة هي مؤلفة من 4 ركعات، من أتى بها في صلاة في جميلة التانية يحفظ في نفسه وولده وماله وكل ما له الدخل في حياته إلى العام المقبل، يحفظ من قبل الله جل وعلا. أي تأمين أعظم من التأمين الإلهي اللي بيكون تأمين قائم على إبقاء الشيء وعلى ضمان أنه الله جل وعلا يبقي لك إياه إلى العام المقبل. ثم أي ضامن وهو الله جل وعلا، مش أنه والله أي ضامن خاصة مثل الشركات الكذابة اللي عندنا بلبنان كذنيل صارتين، انه بتلاقي الشركات الضامنة هون بيحكوا لك حكاية وقت العمل بيقولك ايه بلا احنا عملنا والله ضمان على الطبابي، بس يعني الرشح والعجرس وعمليات القلب المفتوح وما بيعرف شو بلش تتصور منا واحدة تلو الثانية حتى ما يبقي لك شيء من عالم الضمان. طبعا الحاج قال لي 390 طلع دعاء عرفة، بس اذا سمحتوا لي بس لحظة حتى لي نستخرجها من 429. بالواقع بالنسبة للصلاة هي طبعا هي قلنا سابقا اكثر من مرة انه تصلى في تمام الشهر، لكن كل مكان باول وكل مكان احسن، وخاصة إذا كانت بالعشر الأوائل، وبعد فإن يومين بالعشر الأوائل، وإن كان أفضل من ذلك أن تؤتى بثلاث أيام الأوائل من العشر. وبالواقع أنا نسيت الجمعة السابقة إنه نحكي عنها يعني، ولكن لازم نحكي عنها بالجمعة السابقة. على كل ورد الخبر إنه من فعل ذلك يصان في نفسه وماله وأهله وولده ودينه ودنياه إلى مثلها في السنة القادمة. هذا هو طبعا الخبر معمول فيه حتى أنه يقال أنه العلماء بالحوزات بيتواصل فيه، يعني قبل ما يدخل الشهر يبلش يذكر بعضهم البعض كل ما التقوا مع بعضهم، بالروع تنسى صلاة جميلة التانية. إذا كان بعيد بيصير يبعثوا لبعض الرسائل لحتى ما حدا يفوت حينئذ صلاة جميلة التانية. طبعا في قصص كثيرة مروية عن ما لها من آثار، حتى انه احد العلماء في ترجمة حياته بيقول انه في زمان هجمة الوهابيين على كربلاء عليهم ما عليهم من لعائن ربي، لما فاتوا واستبيحوا الحرم الحسينين وانه استبيحوا ايضا كربلاء، كان في واحد مصلي صلاة جميلة كان يوصل عند الباب ويرجع ما حدا يفك عليه وما ضل ضاره سالم من اذى من اذى النواصب ومن اذى اعدائنا. طبعا هي صلاة من 4 ركعات، الركعة الاولى هي الحمد وان وايه الكرسي مرة وان انزلناه في الرطبة 25 مرة، الركعة الثانية الحمد والهاكم التكاثر وقل هو الله احد 25 مرة، وبتتشهد وتسلم ترجع صلاة تاني بركعتين، الركعة الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون مرة وقل أعوذ برب الفلق 25 مرة، فركعة تاني الحمد مرة وإذا جاء مشوار الفتح وقل أعوذ برب الناس 25 مرة، وبعد السلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 70 مرة، وأيضا اللهم صل على محمد وآل محمد 70 مرة، ثم يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 3، ثم يسجد ويقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، ثم يسأل حاجته، وأن لا ينسانا من الدعاء إذا صلاها وحب صليها، ونكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.